الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه جميع المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن صلاة الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبتلا متخشعا متغسلا متطفعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو عوانة في صحيحه وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوهم، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى ثالث السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سمع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الثرث، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقنعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد المازني قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين، وفي لفظ: وقلب رداءه، وفي لفظ: وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي البخاري: ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. ولأبي داود والنسائي نحوه. وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعلم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. وقال الدارقطني: لم يروه غير الأنصاري عن أبيه وأبو عبد الله بن المثنى ليس بالقوي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: طيبا نافعا، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى الصلاة فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا كما يزعمون استسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه وقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دنوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام. فما رد يديه من دعائه حتى ظلت السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم السيل الوادي وشرب الناس فارتووا. رواه أبو عوانة الإسرائيلي في صحيحه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف: باب الصلاة الاستسقاء، مراد بها الصلاة التي شرعت من أجل طلب إنزال المطر من الله جل وعلا. ذكر المؤلف في هذا الباب أولا حديث ابن عباس بصفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث دلالة على أمور: أولها مشروعية صلاة الاستسقاء، وأن للاستسقاء صلاة تخصه كما قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وثانيا مشروعية الاتصاف بهذه الصفات عند الخروج للاستسقاء، وذلك لأن الاستسقاء فيه سؤال وطلب، وبالتالي ناسب أن يتصف العبد بهذه الصفات من التواضع والتبذل، المراد به ترك فاخر الثياب والتخشع وهو الخضوع، والترسل وهو التأني وعدم العجلة. وهذه الصفات تناسب أحوال السائل الذي يسأل ربه، وفيه دلالة على أن هذه الصفات حال الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء تماثل صلاة العيد في كونها يشرع لها التكبيرات الزوائد، وأنها ركعتان، وأنها يجهر بالقراءة فيها ونحو ذلك. وقوله: ولم يخطبك خطبتكم، هذه قيل فيه نفي مشروعية الخطبة، قيل بأن المراد أنه إنما خطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين، وقيل إن المراد نفي الصفة والهيئة وليس ذاتا لمشروعية خطبة الاستسقاء ولا غيره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب في الاستسقاء كما في حديث عائشة الذي بعده. ما ذكر المؤلف حديث عائشة وفيه أن ذكر المصيبة ووصف الحال غير المرغوب فيه الذي ينزل للإنسان إذا كان فيه فائدة فإنه لا بأس من ذكره، ولا يعد منافيا للقضاء للإيمان بالقضاء والقدر. من أمثلته أن يذكر المريض علته للطبيب، وفي الحديث مشروعية طلب الدعاء في المطر، وأن المطر نعمة من الله عز وجل يشرع للعباد أن يدعو الله في إنزالها. وفي الحديث مشروعية أداء صلاة الاستسقاء خارج البلد، وفيه أن صلاة الاستسقاء يوضع لها منبر ليتمكن الإمام من الخطبة فوقه. وفي الحديث أن الإمام يواعد الناس بوقت خروج صلاة الاستسقاء حتى يكونوا على بين من أمرهم. وفي الحديث استحباب التذكير بصلاة الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس. وفي الحديث مشروعية الخطبة ومشروعية إكثار التكبير فيها ومشروعية كثرة الحمد لله. اختلف الفقهاء هل المشروع في خطبة الاستسقاء أن يبتدأ بالتكبير أو بالحمد، والأظهر أنه يبدأ بالحمد كغيره من الخطب. وفي الحديث الأمر بالدعاء، وفي الحديث الثناء على الله تمجيده بين يدي دعاء الإنسان إلى ربه. في الحديث مشروعية رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء، وظاهره أنه يخالف دعاء اليدين يخالف رفع اليدين في غيره من المواطن، فإنه قد ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بيد بياض إبطه أو إبطه، مما يعني أنه قد رفع اليدين رفعا شديدا. وفي الحديث مشروعية تحويل الرداء، قالوا كأنه أراد شعر بأنه غير حاله من المعصية إلى الطاعة كما غير رداءه. وقد اختلف الفقهاء في كيفية تغيير الرداء، فقال الشافعي يجعل الأسفل على الأعلى والأعلى على الأسفل، وقال أحمد بأنه يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. وكلمة التحويل أظهر في جعل اليمين على الشمال، وفيه الاستمرار في رفع اليدين، وظاهر حديث الباب أنه يصلي صلاة الاستسقاء ثم أنه يخطب للاستسقاء ثم يصلي. وقد ورد من حديث غيره أنه يفعل ضد ذلك فيبتدئ بالصلاة قبل الخطبة. وفي الحديث كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الله لدعائه. وفي الحديث جواز تخفي استخفاء الإنسان من الأمطار حتى لا يصيبه المطر. وفي الحديث ضحك الإنسان عند تعجبه من شيء من الأمور، فيه أنه يشرع للإنسان أن يقول إذا تحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن محمدا عبد الله ورسوله. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بشيء من دعاء إلا في الاستسقاء، لكن قد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، لذلك حملنا حديث أنس هذا على أن المراد به في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة حتى في الدعاء إلا في الاستسقاء فقط. وفي الحديث مشروعية رفع اليدين رفعا شديدا عند دعاء الإنسان بإنزال في المطر. وقول حتى يرى بياض وبيضي لأن ثيابهم كانت في الزمان الأول واسعة فكان الثوب عند اليد واسع المجال. أو أنهم هذا بالنسبة للقمص. أما بالنسبة إذا لبسوا الأردية هذا واضح لأن الرداء ليس مخيطا على مقدار اليد. ثم ذكر المؤلف حديث أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلك المال في جواز محادثة حاضري الجمعة للإمام وأنه لا حرج عليهم في ذلك. وفي الحديث إخبار الإنسان بما حصل عليه من المصائب وأن ذلك لا يعد من التفقه من قضاء الله وقدره إذا كان المحكي له يمكن أن يكون سببا لإزالة هذه الأمور غير المرغوبة. وفي الحديث جواز أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره وأنه لا حرج فيه لأن هذا الرجل قال ادعوا الله لنا. وفي الحديث مشروعية رفع اليدين في خطبة الجمعة عند الدعاء بالمطر. وفيه جواز تضمن خطبة الجمعة لشيء من الأدعية. وفيه أن الدعاء لا بد أن يكون لله وحده وأنه لا يصرف شيء من الدعاء لغير الله فإن صرفه لغير الله شرك. وفي الحديث عدم استبعاد حصول الممكنات بفضل الله متى دعا العبد ربه جل وعلا. وفي الحديث كرامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاب الله دعاءه. وقوله لا نرى من سحابة ولا قزعة، قزع السحاب الذي تتفاوت مراتبه وما بيننا وبين السلع هذا جبل بالمدينة ليس رفيعة بيت ولا دار. وفي الحديث أن الله جل وعلا يجعل الأمور الكبيرة من أسباب قليلة، سحابة قليلة صغيرة فأنشأها الله وبارك فيها واستمرت تمطر لمدة أسبوع كامل لم يروا فيها الشمس. وفي الحديث جواز أن يدعو الإنسان بإيقاف المطر. وفيه أن الأمطار إذا كثرت قد يقال بأنها فيها أذى وأنه لا حرج في وصفها بكونها أذى. وفي الحديث جواز دعاء الله امساك المطر إذا كان هناك ضرر من تتابع نزوله. اللهم حوالينا يعني في المناطق التي تجاورنا لا علينا يعني في المدينة. اللهم على الآكام وهي الجبال الصغيرة والضراب وهو الجبل المنبسط وبطون الأودية ومنابت الشجر لأنهم ينتفعون بنزول الأمطار في هذه المواطن. قال فأقلعت يعني خرجت هذه السحابة وخرجنا نمشي في الشمس. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. فيه مشروعية صلاة الاستسقاء ومشروعية الخروج لها وفيه مشروعية تحويل الرداء. وقد تقدم الخلاف فيه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله. وفي الحديث مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. وفي الحديث أن الخطيب يدعو بعض دعائه وهو مستقبل المصلين وبقية الدعاء وهو مستقبل الله جل وعلا. يعني مستقبل القبلة. إذن في الحديث أن المصلي أن الداعي في الاستسقاء يستقبل المصلين في أول دعاء دعائه، ويستحب له أن يستقبل القبلة في آخر دعائه. وفي الحديث أن نزول المطر كان بسبب صلاة الاستسقاء، لأنه قال فأسقوا. وفي الحديث جواز لبس الثوب الأسود. ثم ذكر المؤلف حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال إن اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. المراد بذلك نتوسل إليك بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فنطلب منه أن يدعو لنا، وليس المراد بذلك أنهم يتوسلون بذاته، ليس المراد بذلك أنهم يتوسلون بذاته، وإلا لاستمر توسلهم بذاته حتى بعد وفاته، وإنما المراد أنهم يتوسلون بدعائه. وفيه التوسل بذوي الفضل، يعني التوسل بدعائه. وهذا الحديث قد تكلم في إسناده، فرأى طائفة بأنه لا يصح، وذكر المؤلف طعن الإمام الدارقطني فيه. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه، فيه استحباب تعريض شيء من أجزاء البدن للمطر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأنه حديث عهد بربه، المراد بهذا أن هذا المطر قد أمر بأمر رحمة قبل وقت قريب، فلا زال حديث عهد بأمر الله بإنزال الرحمة، وليس هذا من التأويل إلا أنه من دلالة الاقتضاء. ثم ذكر المؤلف حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه وسبقه المشركون إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. فهذا الحديث قد ذكر أهل العلم أنه ضعيف الإسناد، وأنه لا يعول عليه، وأنه من رواية فلان الأنصاري وهو متروك، وبالتالي فإن هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه ولا يؤخذ منه حكم. وذكر المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، صيبا نافعا، وهذا فيه مشروعية قول هذا الذكر. وقد ورد في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أصبح قال على إثر سماء نزلت عليهم بالليل، يعني مطر، قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. هذا آخر كتاب الاستسقاء، ولعلنا نترك باب الجنائز ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأموال المراد بها الإبل والغنم ونحوها، بهيمة الأنعام. هلكت لكل الماء. إذا أجذب الناس ولو لم يكن في وقت نزول المطر. بعض الناس يقول لا نأمر بصلاة الاستسقاء إلا بعد أن نتأكد أن هناك سحبة. هنا في حديث أنس قال والله ما بيننا وبينه سحابة ولا قزعة، مع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. في بعض البلدان يقولون لا تصلى صلاة الاستسقاء إلا إذا قال أهل الأحوال الجوية هناك سحابة مقبلة، أو أن الجو مهيأ لنزول المطر، ويقال إن الله جل وعلا يحول الأسباب والهيئات إلى غير القابلة للشيء إلى قابلة له. نقف على هذا. نعم. وبالتالي إذن المطر عندنا نوعان، مطر فيه رحمة ومطر فيه عذاب. الحديث وارد في ماء خاص ومطر خاص، وهو مطر الرحمة ومطر العذاب. حينئذ الماء يكون سائرا على الصعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نشوفكم إن شاء الله يوم السبت.